برنامج أطباء الأرواح قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم ودمتم في رعاية الله.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل، فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزلي، ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها، واقتنع منهن بالبلل، إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل، لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل، أهدت بالحظ لو ناديت مستمعا والحظ عني بالجهال في شغلي، لعله إن بدا فضلي ونقص هموم لعينه نام عنهم أو تنبه لي، أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، لم أرتضي العيش والأيام مقبلة، فكيف أرضى وقد ولت على عجل، غالى بنفسي عرفاني بقيمتها فصمتها عن رخيص القدر مبتذلي، وعادة النصل أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطلي. من لامية العجم للطغراء. الصلاة حصن من صفوات الشيطان. الإمام علي عليه السلام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من شوال عام 1444 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر أوردي بهشت عام 1402 هجري شمسي، والموافق 3 من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في 12 من شوال عام 1030 للهجرة توفي في مدينة أصفهان الفقيه وعالم الرياضيات والنجوم بهاء الدين محمد بن حسين العاملي المعروف بالشيخ البهائي. وقد ولد الشيخ البهائي عام 952 في مدينة بعلبك بلبنان، وكانت عائلته قد هاجرت إلى إيران. وكان الشيخ البهائي يتمتع بذكاء خارق، بحيث مكنه من بلوغ أعلى المراتب العلمية في فترة قصيرة، وأصبح في شبابه من كبار الفقهاء والمفسرين وأساتذة الحديث والنجوم. وللشيخ البهائي مجموعة قيمة من المؤلفات بلغت أكثر من 100 كتاب ورسالة علمية، منها الجامع العباسي والكشكول والحبل المتين وتشريح الأفلاك وخلاصة الحساب. في 12 من شوال عام 384 للهجرة توفي الأديب والشاعر والمؤرخ هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال الصابئي الحراني، أحد كبار الأدباء والمؤرخين في القرن الرابع الهجري. وقد ولد الصابئي في مدينة بغداد وهو من الصابئة، وكان متضلعا في الكثير من العلوم والفنون الشعرية بالإضافة إلى الرياضيات والهندسة، وله مجموعة من المؤلفات أبرزها تاج المآثر والمعروف بالمآثر ورسالة في المثلثات ورسالة في النجوم وأخبار بغداد. وأخيرا وفي 3 من مايو/أيار عام 1515 ميلادي احتلت البحرية البرتغالية جزيرة هرمز الإيرانية بالخليج الفارسي، وشكلت بداية لمرحلة الاستعمار الغربي للشرق الأوسط. وتقع جزيرة هرمز في مدخل مضيق هرمز بالخليج الفارسي، والذي يشكل ممر الوصل بين خليج عمان والخليج الفارسي. ونظرا لعدم امتلاك إيران للقوة البحرية المقتدرة آنذاك، فإن الاستعمار البرتغالي استمر في تطاولاته ليحتل جزرا إيرانية أخرى بالخليج الفارسي حتى عام 1521، وبتبلور الحركات الشعبية في تلك الجزر وتشكيل القوة البحرية الإيرانية، فإن الجزر الإيرانية تحررت من الاستعمار البريطاني الواحدة بعد الأخرى حتى عام 1652 للميلاد. أيها الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. حدث وحوار. رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أنا أصدقائنا، النصيحة شيء مهم جدا والاستماع إليها مهم أكثر.
نعم يا أحبتنا الحلوين، والأهم الأهم الأكثر هو التقيد بالنصيحة وتنفيذها.
لذلك عليكم يا أحبائنا أن تنتبهوا جيدا إلى أي نصيحة تسمعونها، سواء من بابا أو من ماما.
نعم يا أصدقائنا، نعم يا شطار، نعم يا أحبابنا الحلوين، الأم أو الأب لهما تجارب كثيرة في الحياة، واحترام الكبير واجب على الصغار، احترام في كل شيء،
خصوصا في الاستماع إلى ما يقوله الكبير من نصائح.
أصدقائنا الحلوين، في فقرة قصة اليوم سوف نكون مع قصة جديدة ممتعة ومفيدة، تستمعون إليها، تستفيدون منها، والأهم من هذا موضوعها مهم وشيق جدا جدا.
أتعرفون ما هو موضوع قصة اليوم؟ نعم، أحسنتم يا أصدقائنا، هو موضوع ضرورة الاستماع إلى النصيحة.
الله عليكم يا أصدقائنا، دائما تنفيذ النصيحة والعمل بها حتى تحققوا إن شاء الله أفضل النتائج.
خرج الديك مع فراخه الثلاثة إلى المزرعة لكي يلعبوا ويأكلوا ويمرحوا. كانت الشمس مشرقة جميلة، وكان منظر الأشجار الخضراء جميلا هو الآخر. شعرت الفراخ بالفرح وهي تلعب وتمرح وسط أشعة الشمس مع أبيهم الديك. عندها قال الديك:
لقد جئنا إلى هنا يا صغار الحلوين كي نلعب ونمرح.
نعم يا أبي.
ولكن عليكم أن تستمعوا إلى نصيحتي جيدا.
ما هي النصيحة؟
تعلموا يا أولاد الصغار أن لا تفترقوا أبدا.
ماذا يعني يا أبي؟
يعني عندما تلعبون سويا وتمرحون سويا ولا تبتعدوا عن بعضكم البعض أبدا.
ولماذا يا أبي؟
لأن في المزرعة حيوانات أليفة وهناك حيوانات شرسة.
وما علاقتنا بهم يا أبي؟
الحيوان الشرس عندما يجدكم مجتمعين سويا يخاف أن يقترب منكم.
إذن سنبقى سوية دائما.
وعندما يجدكم متفرقين سوف ينتهزها فرصة لكي يعتدي على أحدكم.
ولكن يا أبي،
ماذا؟
يجب أن تنصح أخي توتو أن يكون بجانبي دائما حينما أحتاج إليه.
طيب، هذا أكيد، أنتما أخوان فقط، وأختكم نونة، يجب أن لا تبتعدوا عن بعضكم البعض مهما حصل.
أنا بالنسبة لي سوف لا أبتعد عنكما أبدا.
هذا جيد يا نونة، ما دمتم متفقين ألا تبتعدوا عن بعضكم البعض فأنا سوف أنام هنا قرب الساقية قليل.
اطمئن يا أبي، سوف لن نفترق عن بعضنا البعض. هيا بنا نلعب لعبتنا المفضلة، ولكن بدون أن نفترق. نبدأ من تلك الشجرة.
تلك
الشجرة؟
نعم، ها لنبدأ سباقنا من تلك الشجرة. هيا.
ولكنها بعيدة بعض الشيء، صحيح؟
إنها بعيدة. لنبدأ من هذه الشجرة.
لا، لنبدأ من تلك الشجرة يا توتو.
إنها بعيدة ونحن جئنا لكي نلعب ونتمتع، لا من أجل أن نشرب التعب.
هذا صحيح أخي فوفو، وأنا لا أحب أن نبدأ من هذه الشجرة.
أنا ومونا قررنا أن نبدأ من هذه الشجرة، تلك الشجرة البعيدة لا نذهب إليها.
ها؟ إذن العب معاً وأنا سوف ألعب لوحدي.
يا فوفو، لماذا تريد أن تفترق عنا؟
من يريد أن يذهب إلى تلك الشجرة فليأتي معي، ومن لا يريد فأنا ذاهب لوحدي.
اذهب لوحدك كما تشاء يا أخي.
هيا هيا يا توتو، هيا لنبدأ اللعب معاً. هيا
هيا.
فعلا يا أصدقائنا الحلوين، ذهب فوفو لكي يلعب لوحده عند الشجرة البعيدة، متناسيا نصيحة أبيه عندما قال لهم عليكم ألا تتفرقوا. لكن فوفو قرر أن يفترق عن إخوته، فاضطر توتو وأخته نونا أن يلعبا لوحدهما. هنا يا أصدقاء، وبينما هما يلعبان توتو ونونا، انتبهت نونا إلى أخيها فوفو وقالت:
بس 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 انظر يا توتو،
ماذا يا نونا؟
انظر إلى ذلك الثعلب، لقد بدأ يقترب من فوفو.
الثعلب يقترب.
بس 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 بس. نعم، إنه يقترب من فوفو.
يا إلهي، يجب أن ننادي. أبي بسرعة يا إلهي. هيا
هيا هيا بسرعة، هيا بسرعة، أسرع وأخبر. هيا بس 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 بس. فوفو فوفو يا فوفو، تعال إلى هنا بسرعة. فوفو
أبي
يا فوفو، تعال إلى هنا، الثعلب يقترب منك. هيا هيا، عد إلى هنا بسرعة.
أبي
يا فوفو.
أبي
يا فوفو.
أبي
ماذا بك يا نونا؟
تعال إلى هنا بسرعة، تعال أرجوك يا
فوفو. ماذا بك يا نونا؟
تعال إلى هنا، الثعلب يقترب منك يا فوفو.
أبي
ها ماذا ماذا؟ ماذا بك يا توتو؟
الثعلب.
ماذا؟
إنه يحاول أن يقرب من أخي فوفو.
وأين هو أخوك فوفو الآن؟
ذهب هناك بعيدا لكي يلعب لوحده.
لوحده وكيف؟
فوفو فوفو، هيا هيا اركض بسرعة.
ماذا يا نونا؟
تعال إلى هنا بسرعة يا فوفو.
هيا هيا.
نعم يا أصدقائنا، لم يفهم فوفو ماذا تريد نونا، فتركها وراح يلعب لوحده قرب الشجرة. وفجأة ظهر الثعلب أمام فوفو، ابتسم بوجهه قليلا، ثم طلب منه أن يذهب معه يتجولان في المزرعة. فوفو المسكين لم يكن يعرف نوايا الثعلب الخبيثة.
نعم يا أصدقائنا، لم يكن يعرف نوايا الثعلب الخبيثة، لأنه كان لا يزال صغيرا جدا في العمر، وليست لديه تجارب في الحياة. وبينما الثعلب يتكلم مع فوفو، وصل الديك في الوقت المناسب، حضر الديك أمام الثعلب وهو نافش ريشه منتصبا بقوة وبشجاعة، وصاح بأعلى صوته: عندما شاهد الثعلب أن الديك الكبير قد حضر وراح يصيح بأعلى صوته، وكذلك شاهد توتو هو الآخر قادما، وكذلك نونة، شعر بالخوف، التفت يمينا ويسارا فوجد فرصة مناسبة وقرر الهراب.
انتظرني أيها الثعلب الماكر، انتظرني أيها الثعلب الجبان.
هيا يا أبي، هيا عليك
يا أبي، هيا
يا أبي،
هيا أنا قادم، انتظرني أيها الثعلب، انتظرني.
أصدقائنا الحلوين، خاف الثعلب وهرب بسرعة، لم يعد يفكر أن يقترب من فوفو أو توتو أو نونا بعد ذلك. هنا قال الديك:
لقد قدمت لكم نصيحة ألا تفترقوا عن بعضكم البعض، ولكنك يا فوفو خالفت النصيحة وابتعدت عن إخواتك، ولذلك وجد العدو في ذلك فرصة رائعة لكي يعتدي عليه.
أعتذر يا أبي، أعتذر.
عليك أن تسمع النصيحة.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم. والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، ربنا وكبرنا والتقوى لنا لباس، ربنا وكبرنا والتقوى لنا لباس. يلا يما أمني نخدم وطني وديني، يلا يما أمني نخدم وطني وديني، إن شاء الله لما أكبر تستخدم فيني، إن شاء الله لما أكبر تستخدم فيني. إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، ربنا وكبرنا والتقوى لنا لباس، ربنا وكبرنا
أحبائنا الحلوين، وفي الاستماع إلى النصيحة واحترام كلام الكبير أو الأكبر منا، قال بهذا الشأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا.
إذن أحبتنا الحلوين، فإن الرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وكل الأئمة عليهم السلام يؤكدون ضرورة الأخذ بكلام الكبير.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. النصيحة هي أن نقدم النصح لشخص إذا رأينا خطأ في سلوكه وتعامله وأعطائه بدائل إيجابية لكي يستقيم عوجاج بعض تصرفاته، ولكن بشرط أن لا نجرح من ننصحه بطريقة كلامنا، وأن لا نجعل من النصيحة فضيحة بل بيننا وبينه وليس أمام الناس. يقول الشاعر: تعمدني بنصحك بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. أنا أكثر شخص ينصحني هو والدي، وأحتفظ بنصيحته كثيرا وأخذ بها لأن رأيه صائب ونصيحته راشدة ترشدني إلى الصواب دائما. وبدوري نعم قدمت بعض النصائح لأخواتي بطريقة إيجابية وأخذوا بها وشكروني عليها. زينب من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أنا أصدقائنا، إن الاستماع إلى النصيحة يحميكم من الأعداء ويوفر لكم جهودكم ويمنحكم كل وسائل وسبل النجاح.
نعم يا أصدقائنا، بينما عدم الاستماع إلى النصيحة فإنه سوف يجعلكم خاسرين لأكثر الأشياء في حياتكم.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
اثنان يتابعان نشرة الأخبار، فقال الأول للثاني: لقد استغرقت النشرة طويلا أكثر من ساعة. أجابه الثاني وقال: ربما هي الحلقة الأخيرة.
رجل كان يرتدي جزمة، فرد بيضاء وفرد سوداء. شاهده صاحبه وقال له: ما هذا الموديل الجميل؟ ما هذه الشياكة الرائعة وهذه الأناقة؟ ضحك الرجل وقال لصاحبه: صدقني صدقني إنني أمتلك نفس الموديل في البيت، جزمة بيضاء وأخرى سوداء، سوف أرتديها في مناسبة أخرى إن شاء الله.
إذن يا أحبائنا يا أصدقائنا، نتمنى أن تستمعوا دائما إلى أي نصيحة، فالأكبر منكم هو أعرف منكم.
نعم يا أحبتنا الحلوين، الأكبر منكم يخاف عليكم، يحرص عليكم يا أصدقاء، لذلك يجب استغلال النصيحة والعمل بها.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا بأن سم أفعى الكوبرا خطير لدرجة أن جراما واحدا منه يكفي لقتل أكثر من 150 شخصا؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن معدة الإنسان تحتوي على نحو 35 مليون غدة هضمية؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أول فتاة صعدت إلى الفضاء هي فالنتينا؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا الحلوين، أحبتنا أصدقاء البرنامج، يروى أنه كان هناك ملك عظيم يعيش في مدينته وقصره الكبير المزين بجميع أنواع الزينة وأفخمها. كان لديه من المال والذهب ما لا يعد ولا يحصى، وكان جميع أفراد حاشيته يحسدونه على ثرائه وعلى كثرة أمواله وسعادته. لكن الحقيقة أن هذا الملك على الرغم من كل ثروته وأمواله كان تعيسا بائسا من داخله، لا يشعر بالسعادة ولا بالفرح ولا بالسرور قط. كان يعيش وحيدا تعيسا يبكي ولا أحد يشعر بألمه.
نعم يا أصدقائنا، ذات يوم استدعى هذا الملك حكيما كان يستشيره في جميع أموره، وطلب منه أن يجد له حلا لمشكلته وأن يساعده على التخلص من هذا الإحباط والتعاسة التي تملأ قصره، وماذا عليه أن يفعل حتى يشعر بالسعادة الحقيقية يوما. أجابه الحكيم أن هناك دواء واحدا للتعاسة، وهو أن تنام جلالتك لمدة ليلة واحدة بقميص رجل سعيد.
نعم يا أحبتنا الحلوين، انتشر الخبر في جميع أنحاء المملكة، وانتشر الرسل أيضا في جميع أنحاء المملكة يبحثون عن رجل سعيد، ولكن كان الجميع لديه سبب للتعاسة. فهذا مثلا فقير ليس لديه مال، وهذا ليس لديه أولاد، وغيرها من أسباب التعاسة. في النهاية وجدوا متسولا يجلس مبتسما ومصليا لله عز وجل في جانب الطريق. عندما سألوه عن حاله قال لهم إنه رجل سعيد جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا ينقصه أي شيء.
تعجب الجميع من أمره، ولكنهم أخبروه أنهم يريدون أن يأخذوا قميصه حتى ينام به الملك ليلة كاملة حتى يشعر بسعادة منه، وسوف يقدم له الملك مقابل ذلك مبلغا كبيرا جدا من المال. ضحك الفقير وأجاب: أنا آسف، لا أستطيع أن أقدم أي شيء للملك لأنني ليس لدي قميص ولا أي ثياب، ألا تلاحظون ذلك؟
أحبائنا الحلوين، كما استمعتم إلى قصتنا وحكايتنا لهذا اليوم، وأكيد عرفتم بأن السعادة لا تأتي مما نمتلكه، بل السعادة هي في قلوبنا. السعادة هي مقدار الرضا والسلام الذي نحمله في قلوبنا. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبع إني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله، لو تسامحت انت او انا اللي بديته كان عم التسامح واهتان الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة، دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك في
الريادة، في التسامح سعادة، فيك تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزل بالريادة، بالريادة منزل.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا. كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا.
داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح، علمتني التسامح، علمتني التسامح.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قرأنا من كتاب التوحيد في الكافي المجلد الأول قصص بعض الملاحدة، الشخصيات التي كانوا الذين كانوا شخصيات كبيرة في الدولة العباسية، ومن قبلها في الدولة الأموية كذلك، ومناظراتهم مع الإمام الصادق سلام الله عليه. وكان من أشهر هؤلاء عبد الله ابن المقفع ابن أبي العوجاء أبو شاكر الديصاني، وكان كل واحد منهم بمرتبة وزير في بغداد أو في غيرها، ومقربين أيضا حتى عند الخلفاء. وهذه ظاهرة ملفتة، أصحاب الزندقة والأفكار الانحلالية، حتى أفكار أصحاب الفساد الأخلاقي والشذوذ الأخلاقي كانت لهم مكانة عند هؤلاء الخلفاء. ويتعجب الإنسان أنه كيف ثبت الدين في نفوس المسلمين لولا جهود أهل البيت عليهم السلام، قوة الإسلام الذاتية وتأثير القرآن الكريم، لما ثبت الإسلام. كان يخشى على أصل الإسلام، خاصة في زمن الدولة الأموية كيف تبنوا، ومن قبلها تبنوا الحاخامات وأخبار أهل الكتاب والقساوسة، وتبنوا تركوا المسيحية على مداها في الأديرة والحانات والخمور وغيرها وغيرها. كان وضع الدولة الإسلامية في حالة يرثى له، ويتعجب الإنسان كيف ثبت الإسلام كدين في قلوب هذه الأمة عبر الأجيال وعبر تلك المخاطر. هذه الروايات تدلنا على أنه كان ابن المقفع وابن أبي العوجاء أبو شاكر الديصاني المشككون الملحدون كانوا يعملون بكل حريتهم، ويذهبون إلى الحج، وفي الحج يطرحون أيضا تشكيكاتهم وأفكارهم وإلحادهم. وهذا الراوي يقول أنه كنت مع ابن أبي العوجاء وعبد الله ابن المقفع في المسجد، فابن المقفع قال لهم: أترون هؤلاء؟ وأشار إلى من في المسجد وفي المطاف، إذا فيهم واحد يصدق عليه اسم الإنسانية هو ذاك الشيخ الجالس مع أصحابه، يقصد الإمام الصادق سلام الله عليه. يقول ابن أبي العوجاء قال: لا، اعترض عليه. قال لهم: من تعرف؟ قال: لأن رأيت عنده ما ليس عندهم. قال: أنت تقول هكذا؟ قال: لا، اذهب إليه. لابد أن أمتحنه. قل له دير بالك لا تمتحنه ترى يوقعك. لاحظوا كلام ابن المقفع. ذاك ابن أبي العوجاء قال كيف أوجبت له هذا الاسم دون هؤلاء؟ قال لأني رأيت عنده ما لم أرى عندهم. فقال له ابن أبي العوجاء لا بد من اختبار ما قلت فيه منه. قال له ابن المقفع لا تفعل فإني أخاف أن يفسد عليك ما في يدك، يعني من خرجك من إلحادك. قال ليس ذا رأيك، ولكن تخاف أن يضعف رأيك عندي في إحلالك إياه المحل الذي وصفت. يقول لا أنت ما تخاف أنه علي، وإنما تخاف يطلع كلامك فيه غلط، وحتى عدم ثقة ببعضهم عندهم، لأنه عادة الملحدين سيئين الظن حتى ببعضهم. فقال ابن المقفع أما إذا توهمت علي هذا فقم إليه. قال له روح إليه وتحفظ من استطعت ما استطعت من الزلل، ولا تثني عنانك إلى استرسال فيسلمك إلى عقال. قل له دير بالك لا تغلط بكلامك يكتفك تكتيف، ترى دير بالك. وسمه ما لك أو عليك، أنصفه يعني. قال فقام ابن أبي العوجاء وبقيت أنا وابن المقفع جالسين. فلما رجع إلينا ابن أبي العوجاء قال ويلك يا ابن المقفع، راجع بحالة أخرى، ويلك يا ابن المقفع ما هذا ببشر؟ إن كان في الدنيا روحاني يتجسد إذا شاء ظاهرا ويتروح إذا شاء باطنا فهو هذا. فقال له ابن المقفع وكيف ذلك؟ بالأول يكذب ابن المقفع يرده، لما رجع رجع مدهوش. قال له وكيف ذلك؟ قال جلست إليه فلما لم يبق عنده غيري ابتدأني. يقول ما نظرني أمام جماعته، صبر لما راحوا كلهم وبقيت أنا. فقال إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون، يعني أهل الطواف، فقد سلموا وعطبتم. أنتم تنتقدون، قاعدين تنتقدون أهل الطواف، أهل العبادة، أهل الحج. إن كان الأمر كما يقولون، يعني في إله وفي آخرة وفي كعبة وفي أنبياء وهو على ما يقولون، فقد سلموا وعطبتم، ذولات فازوا وأنتم هلكتم. وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما تقولون فقد استويتم وهم. وإذا كان برأيكم أنه اعتقادهم ليس له واقع وكان الأمر كما تقولون لا يوجد إله وآخرة، إذن مثلكم مثلهم، ما هم ما خسروا شيئا. ففي احتمال أنكم أنتم الخاسرون. يريد كلهم أقلا احتملوا احتمال أنه يوجد إله آخرة وحساب وعقاب وأنكم مسؤولون. يقول ابن أبي العوجاء قلت له يرحمك الله وأي شيء نقول وأي شيء يقولون، ما قولي وقولهم إلا واحدا. يقول لا هو يظهر، يعني يستعمل التقية في إلحاده. كل الناس تستعمل التقية، الملحد يستعمل التقية، السني، الشيعي، الوهابي، الآن السلفية في العالم ضربوا الرقم القياسي في استعمال التقية. يقول ابن أبي العوجاء أنا قلت له أنا ما أقول شيء، قولي قولهم، فما قولي وقولهم إلا واحدا. فقال وكيف يكون قولك وقولهم واحدا، وهم يعني أهل الطواف المؤمنون المسلمون، وهم يقولون إن لهم معادا وثوابا وعقابا، ويدينون بأن في السماء إلها وأنها عمران، وأنتم تزعمون أن السماء خراب ليس فيها أحد. قال فاغتنمتها منه، شفت فرصة، يقول أنه السماء عامرة والسماء لها رب وأنتم تقولون لا. قل وجدتها فرصة. قلت له ما منعه إن كان الأمر كما يقولون أن يظهر لخلقه ويدعوهم إلى عبادته حتى لا يختلف عليهم اثنان؟ إذن ما دام موجود الله ليش ما يظهر إلى عباده ويدعوهم حتى ما يختلف عليه اثنان؟ ولما احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الإيمان؟ قال لي ويلك، وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك؟ تتصور الله من نوع المادة اللي لازم يظهر، من نوع الجسم الذي لازم يتجسم لك، كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك نشوءك ولم تكن، وكبرك بعد صغرك، وقوتك بعد ضعفك، وضعفك بعد قوتك، وسقمك بعد صحتك، وصحتك بعد سقمك، ورضاك بعد غضبك، وغضبك بعد رضاك، وحزنك بعد فرحك، وفرحك بعد هذا خفي لجاي يتصرف فيك هذا التصرف ليريك هذه الآيات، وحبك بعد بغضك، وبغضك بعد حبك، وعزمك بعد أناتك، وأناتك بعد عزمك، وشهوتك بعد كراهتك، وكراهتك بعد شهوتك، ورغبتك بعد رهبتك، ورهبتك بعد رغبتك. يقول بعدين ما زال يعدد علي قدرته التي هي في نفسي التي لا أدفعها حتى ظننت أنه سيظهر فيما بيني وبينه. إذن مسألة الاعتقاد بالله عز وجل تحتاج إلى رقي عمق فكري وروحي يدرك فعاليات الله عز وجل في الكون حتى يصل إلى أن وجوده سبحانه ليس من نوع هذا الوجود المادي. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بثاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل قلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العقيان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. صدق أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه. أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني. وإذا برب